أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
خلاصة البحث في الجمع بين أخبار الطائفتين السابقتين، والتي كان مفاد الطائفة الأولى هو استقلالية الأب، ومفاد الطائفة الثانية استقلالية البنت. وذكرنا وجوها للقوم في الجمع بين هاتين الطائفتين، وناقشناها وتوصلنا إلى النتيجة التالية، وهي أن أخبار الطائفة الثانية ناظرة إلى من زوج ابنته من دون أن يسألها، وناظر بتعبيرنا السابق إلى الفعل الماضي، فمن زوج ابنته الباكرة الرشيدة يكون مستقلا في تزويجه، فيمضي نكاحه وإن كانت كارهة. وأخبار الطائفة الثانية ناظرة إلى فعل البنت في المستقبل، أو بشكل عام إلى فعل الفتاة، فلو تزوجت الباكرة الرشيدة من دون إذن أبيها كان زواجها نافذا وماضيا ولا يتوقف على الإبن. عليكم السلام. وقلنا هذا الجامع يصلح قولا سادسا في المسألة، وإلى الآن هو قول المقتضي له موجود في القرائن والشواهد التي ذكرتها في كل طائفة. يبقى الكلام عن أنه في الأقوال الآتية هل يوجد مانع يمنع عن الأخذ بهذا المقتضي أم لا؟ هذا ما توقفنا عنده. القول الثالث في المسألة هو التفصيل بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع. ففي النكاح الدائم تكون الباكرة الرشيدة مستقلة، وفي المنقطع بحاجة إلى إذن الأب. هذا هو القول الثالث. الفاضل الآبي رحمة الله عليه المعاصر للمحقق الحلي، بل هو تلميذه، في شرحه على المختصر النافع عندما يذكر المحقق هذا القول يعلق عليه بقوله: وما وقفت على قائل به إلى الآن.
محقق ذكره قولا. الفاضل الأبي يقول ما وجدت من هو القائل بهذا الرأي. واستعلمت المصنف عنه فما كان ذاكرا. لأنه في كثير من الموارد بعض الآراء التي تنسب أو بعض النكات التي تنسب إلى المحقق ينقلها لنا الفاضل الآفي من محضر درسه. فالظاهر الفاضل الآبي وهو يكتب شرحه على المختصر النافع ووصل إلى هذا القول سأل من أستاذه. فطبيعي يعني ليس تضعيفا للمحقق أن لا يكون في بعض الأحيان مستحضرا لبعض المطار، فلم يكن له ذاكرة. من جاء بعد الفاضل الآبي مثل الشهيد الثاني في المسالك قال وسئل المصنف عن القائل به فلم يجب. ألا المضمون ليس دقيقا لم يجب يعني مرة سكت ومرة لا أقول لا أذكر الآن من هو القائل. صاحب الحدائق قال بأن هذا القول مجهول القائل، ما تعرض لمسألة أن المصنف وهو المحقق الحلي سئل عن ذلك فلم يجب. على كل تقدير هذا القول كما نلاحظ يتألف من شقين. الشق الأول استقلالها في الدائم، والشق الثاني استقلاله في المنقطع. يعني كأنه تلفيق بين القولين السابقين، هو قول بالتفصيل بالنتيجة. أما الشق الأول طبعا باعتبار أن القائل مجهول تبدأ هنا عملية ماذا؟ الاحتمالات. وإلا لو كان القائل معلوما نرجع إلى القائل لنرى ما هو دليل. من جملة ما احتملوه لإثبات الشق الأول هو أن ما دل على استقلال الباكرة الرشيدة وهي روايات القول الثاني منصرفة إلى الدائم، روايات مطلقة لم تفصل بين الدائم والمنقطع، لكن يدعى انصرافها إلى الدائم. هذا ما ذكر دليلا للشق الأول من هذا القول. الشق الثاني وهو أنه في المنقطع تحتاج إلى إذن الولي، فاستدل لذلك بجملة من الأخبار. وما وجدته ثلاثة: الرواية الأولى ما رواه الشيخ وقبله الصدوق في الصحيح عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. طبعا مثل هذه الرواية لوحدها لا تكفي لإثبات كلا الشقين، لأنه لا نقول بثبوت المفهوم لها، العذراء التي ليس لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها، لا نقول بأن بثبوت المفهوم لها، وهي أن العذراء التي لها أب تتزوج دواما بدون إذن الأب، ليس لها هذا المفهوم. لكن هذه الرواية تثبت الشق الثالث، وهو أنه في نكاح المتعة نحتاج إلى إذن الأب. هذه الرواية الأولى وهي صحيحة السنة. الرواية الثانية رواية قرب الإسناد، ما يعبر عنه بصحيحة البيزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. هذه الرواية من ناحية الدلالة كالرواية السابقة، بدل العذراء قال البكر. الرواية الثالثة، والكثير من الفقهاء لم يلتفتوا إليها، وهي ما ورد في نوادر الأشعري عن فضالة عن بن أيوب عن العلاء عن عبد الله بن أبي يعفور قال، وهذه الرواية صحيحة السند: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: نعم، إلا أن يكون لها أب، إلا أن يكون لها والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها، فالاستقلال للأب. هذه رواية ثالثة في المقام. فإذا بلحاظ الشق الأول استدل لهذا القول بدعوى انصراف الطائفة الثانية التي تدل على استقلالية الباكرة الرشيدة إلى عقد الدائم، وبلحاظ الشق الثاني هذه الروايات الثلاثة. الآن لا أريد أن أعلق على هذه الأدلة، نعم نعلق عليها بعد ذكر القول الرابع. القول الرابع معاكس تماما للقول الثالث. كيف معاكس؟ يعني أنه في المتعة تكون مستقلة، في الدائم تحتاج إلى إذن الولي. وكيفية الاستدلال واحدة، أما أنها في المتعة تحتاج إلى إذن الولي، أما أنها في المتعة تكون مستقلة فلدعوى انصراف الطائفة الثانية إلى النكاح المنقطع. أما الشق الثاني وهي أكرر هذا القول الرابع كالقول الثالث، فيه شقان. الشق الأول أنه في الدائم لا تكون مستقلة، وفي المنقطع تكون مستقلة عكس القول الصواب. أما الشق الأول وهي أنها في الدائم، في الدائم تكون لا تكون ماذا؟ لا تكون مستقلة، فبدعوى انصراف إطلاق الطائفة الأولى إلى الدائم، هذا التعبير صحيح. تفهمنا؟ لأن الطائفة الأولى ماذا كانت؟ الاستقلالية للأب، الطائفة الثانية الاستقلالية للبنت. صاحب القول السابق استدل بانصراف الطائفة الثانية، صاحب هذا القول الرابع استدل بانصراف الطائفة الأولى، الطائفة الأولى التي جعلت الولاية للأب منصرفة إلى النكاح، منصرفة إلى النكاح الدائم. وأما الشق الثاني وهو أنه في المتعة تكون مستقلة، فاستندوا في ذلك إلى روايات. الرواية الأولى ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها، يعني أبوها حي فمتحدة الموضوع مع الروايات الثلاث الصحيحة المتقدمة، أبوها حي، إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك. لا بأس يدل على جواز تزوجها بدون إذن أبويها. غاية الأمر اشترط الإمام عليه السلام عدم الاقتضاض، تعبير الرواية ما لم يقتض، في من لا يحضره الفقيه وفي التهذيب بالقاف، في الاستبصار ما لم يفتض، والمعنى واحد. أما التعليل الذي جاء به وهو قوله لتعف بذلك، علام المجلسي رحمة الله عليه في الملاذ احتمل في هذه العبارة احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون المقصود أنه يمكن أن يعقد على البكر متعة ولكن لا يدخل بها كي تبقى بكارتها مانع لها من الزنا، لتعف بذلك أي بعدم الافتضاض تمتنع، تدخل في العفة وتمتنع عن الزنا، لأن زنا البكر أصعب وأقل من زنا غير البكر، غير البكر يصبح الأمر عندها سهل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون لتعف بذلك أي عدم افتضابها يبقيها عفيفة لأنه بزوال بكارتها قد تشتهر بالزنا. لأنه إذا عقدت على رجل بدون معرفة أبويها خصوصا في ذلك الزمن ربما تتهم بالزنا وترمى عفتها. فهذا الشرط لهذه الحكمة ولهذه العلة التي يحتمل فيها احتمال. الآن هذا شيء خارج عن البحث. المهم في هذه الرواية نفى الإمام عليه السلام البأس عن جواز تزويجها بدون إذن أبيها. هذه الرواية لكن هذه الرواية ضعيفة السند. الرواية الثانية ما رواه أيضا في التهذيب بإسناده عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال نعم واتقي موضع الفرش. أيضا هنا يدل على اشتراط عدم الدخول. قال قلت فإن رضيت بذلك. الآن فاتقي موضع الفرش قد واحد يحملها على كراهة أن يدخل بها أو استحباب أن لا يدخل بها، فلذا الراوي سأل أنه هي راضية بذلك. قال قلت فإن رضيت بذلك، قال وإن رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار. هذه الرواية تدل على جواز العقد على البكر بدون ابن أبيه. هذه الرواية أيضا كما تلاحظ فيها عدة مشاكل غير مضافة إلى الإرسال. الرواية الثالثة أيضا بالإسناد نفسه عن أبي سعيد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب. هذه الرواية نفت البأس من دون اشتراط عدم الدخول. مقصود من الأقشاب وجمع قشر أي الرجل الذي لا خير فيه. على كل تقدير هذه روايات ثلاث استدل بها لدعوى أنه في المتعة الباكرة تكون مستقلة. أن القول السابق قلنا مجهول الصاحب، أما هذا القول، هذا القول يظهر احتماله من الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب، فكره على أساس أنه احتمال ولم يتبناه. في بعض الكتب نسبوه بشكل قاطع إلى الشيخ. عندما تعرض لخبر سعدان بن مسلم المتقدم في الطائفة الثانية الذي كان مفاده، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. احتمل في هذا الحديث احتمالين، أو فقل وجهه بأحد توجيهين. التوجيه الأول أن يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة، هذا يظهر منه أنه في نكاح المتعة يرى ما هو مغاير لنكاح الدائم. احتمال الثاني الذي ذكره أن يكون محمولا على من عضلها أبوها، يعني تقدم منها الكفء وأبوها رفض مع عدم وجود كفء آخر يرضاه أبوها، فحينئذ قلنا هذا من الموارد التي تسقط فيها ولاية الأب. فإذا عندنا القول الثالث أنه في الدائم تكون مستقلة، وفي المنقطع يكون الولي مستقلا، والقول الرابع العكس، في الدائم يكون الولي مستقلا وفي المتعة تكون الباكرة هي المستقلة. هذا خلاصة الكلام في هذين القولين. بالنسبة للشق الأول من الدعوة في كلا القولين، الشق الأول من الدعوة في كلا القولين كان مستنده الإطلاق في الطائفة الثانية منصرف إلى الدائم، أو الإطلاق في الطائفة الأولى منصرف إلى الدائم. كما نلاحظ بين هاتين الدعويين في الانصراف يوجد تنافي. لا تنسى الطائفة الأولى ماذا كانت؟ أن الأب مستقل. الطائفة الثانية ماذا كانت؟ الفتاة مستقلة. وكلا الطائفتين مطلقة من ناحية الدائم والمنقطع. دعوى الانصراف لا تقبل من كلا الطرفين. توضيح ذلك أنه في الأعم الأغلب من تتبع أخبار الشريعة يرى أن المشتركات بين الدائم والمنقطع بلغت بخطاب واحد، بمعنى أنها بلغت بخطاب يدل على النكاح، على أصل النكاح، سواء أخبار الصيغة، المهر، ومنها أخبار الولاية وعدم الولاية، أخبار نشر الحرمة، لم يفرق فيها بين الدائم والمنقطع، حتى نأتي وندعي ماذا؟ الانصراف في إحدى الطائفتين. لا يوجد منشأ يمكن أن نعتمد عليه في كلا دعويي الانصراف. إلا أن يكون هذه الدعوة ناشئة من مناسبات الحكم والموضوع. لكن مع هذا الاختلاف لا يمكن أن تكون مناسبات الحكم والموضوع في مورد واحد مقتضية للمتنافيين. في أخبار استقلالية الأب مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المقصود العقد الدائم، في أخبار استقلالية البنت تقتضي أن يكون العقد أن يكون العقد الدائم، في كليهما العقد الدائم. لا يمكن ذلك. فالحاصل أنه لا وجه لما تدل به لإثبات الشق الأول. يبقى الشق الثاني. طبعا مضافا قبل الشق الثاني، مضافا إلى ما ذكرناه في الجمع بين الطائفتين، حينئذ لا يبقى هناك وجه لهذا التفصيل، بل مقتضى التفصيل بالجمع الذي ذكرنا عليه شواهد أن يكون بين فعل الأب وفعل البنت مطلقا، سواء كان في العقد الدائم أم في العقد. أما ما ذكر في الشق الثاني، الروايات الثلاث التي استدل بها للشق الثاني في القول الثالث تامة دلالة وسند، ثلاث روايات كلها صحيحة السند، ومن ناحية الدلالة واضح. أما الروايات الثلاث التي استدل بها للشق الثاني من القول الرابع فهي قاصرة سندا، في أجمعها ضعيفة السند. أما من ناحية الدلالة فإنه لو أخذنا بمضمونها ينبغي أن نفصل. لأنه عندنا طائفة كصحيحة البيزنطي وأبي مريم وابن أبي عفور بمقتضى الإطلاق تدل على المنع من تزوج البكر. هذه الروايات الثلاث على تقدير تماميتها سندا تدل على الجواز بشرط عدم الدخول، فلا بد أن نلتزم بالتقييد. للبحث صلة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى